أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
جميل. لكن دكتور بعضهم يمكن يقول أنه طيب أنا بوصل تأثيري من خلال مثلا المقالة مباشر، عندي فكرة أوصلها، بينما الرواية لا، تأخذ شكل آخر، رحلة إلين أوصل أو يوصل الكاتب ما يريد إيصاله بعد رحلة طويلة من القراءة. يعني هل تشوف يعني التأثير في الرواية قد يكون أكثر من المقالة؟ بين المقالة أقدر أقول أنه بشكل مباشر أقدر أوصل، ويتأثر من يتأثر.
لا، الرواية فيها ميزة ما هي موجودة في المقال.
وش الميزة؟
الميزة أنك أنت تستطيع أن تطور الفكرة على نار هادئة كما يقولون. يعني أنت في الرواية تقدم الفكرة وتدخل في أبعادها وتمثلها من خلال الشخصيات، فالرواية بتخدم الفكرة بشكل أكثر بكثير. يعني لا تستطيع أن تقارن مقالة من 300 كلمة أو حتى من 1000 كلمة برواية من 100,000 كلمة. الرواية تستطيع أنك أنت تخوض في تفاصيل وتتناول الفكرة نفسها أو القضية من جوانب مختلفة، تتعمق فيها أكثر من أي مقالة. في النهاية المقالة محدودة،
أي برسالة واحدة ووصلها بشكل
محدودة
مباشر.
المقالة أنت محصور بعدد كلمات معينة، يعني حسب الجريدة اللي بتنشر فيها عندك عمود، العمود هذا لا يتجاوز 300 كلمة أو 500 كلمة، فمقيد الكاتب المقالة في النهاية، هو مقيد. الروائي ليس مقيد، أنت ممكن تكتب رواية في 30,000 كلمة، ممكن تكتب رواية في 200,000 كلمة أو 300,000 كلمة. الذي يقيد الروائي خياله.
عظيم.
خياله.
عظيم. جميل. نرحب فيك دكتور مرة ثانية.
الله يحييك.
في بودكاست جولان، وهذه حلقة استثنائية جت على هامش مهرجان الكتاب والقراء في خميس مشيط، ونشكر بهذا المقام وزارة الثقافة ممثلة بهيئة أدب والنشر أنهم أتاحوا الفرصة أن نجدك في هذا المكان ونسجل معك، وأنه كذلك يعني جمعت الكتاب والقراء للاحتفاء بالأدب تحديدا، فالله يحييك دكتور مرة ثانية.
يا هلا بيك، أنا سعيد بتواجدي معك.
الله يرفع قدرك. أنا ودي في البداية، ممكن إحنا بدينا، لكن يعني في ظل الإعداد قرأت مراجعة أو خلنا نقول مقدمة للدخول إلى ثلاثيتك الروائية. كان الدكتور هاني يقول: يدخل الطبيب الجراح منذر القباني التاريخ إلى غرفة عملياته ويعمل فيه تشريحا وتفكيكا بمبضع فلسفة ومشرط فقه وتصوف وخيال جامح، ليفاجئك ويستفزك في نفس الوقت. ما كنت تظنه كبد الحقيقة قد يصبح ورما عليك أن تزيله. لعلي من هنا أنطلق انطلاقة هي تفتح يعني هذا الحوار حول التاريخ ودكتور منذر قباني. يعني هنا ذكر أنه أنت طبيب ودخلت التاريخ إلى غرفة عملياتك وأخرجت لنا هذه الأعمال. لماذا اختار الدكتور منذر قباني التاريخ ليضع فيه مشرطه ومبضعه حتى يخرج بطريقة أخرى إلى القراء؟
يعني بداية أنا قارئ نهم للتاريخ، هذا رقم واحد.
جميل.
يعني أنا جزء كبير من قراءاتي في التاريخ. أنا مؤمن بأنه في سنن كونية قائمة وموجودة وبنتفاعل معها نحن البشر على مدى التاريخ، وهذه السنن الكونية هي اللي تجعلنا نعتقد أن التاريخ يكرر نفسه، والتاريخ لا يكرر نفسه، هي نحن الذي نكرر ذات الأخطاء أو نحن الذي نكرر ذات الأفعال، وبالتالي السنن تعمل ما، يعني السنن تتحكم في هذه الأعمال أو هذه التصرفات وينتج عنها نتائج معينة. نتائج معينة، نتيجة أنه إحنا يعني هي زي معادلة رياضية، 1+1=2. فلما تقرأ التاريخ تستطيع أنك أنت تستشرف يعني تستشرف المستقبل وتفهم الحاضر. كيف؟ لأنك أنت لما تقرأ التاريخ ترى ماذا، يعني تستطيع أنك تستلهم بعض هذه السنن، تستشفها، يعني تستطيع أنك أنت تتلمسها. قراءة التاريخ هي وسيلة جيدة لمحاولة فهم هذه السنن، تشوف ماذا فعل الأسبقون، ما هي الأخطاء التي ارتكبوها، ما هي الأشياء الصحيحة التي أفادتهم، وبالتالي تستطيع أنك أنت تنزلها على الحاضر، تفهم بها واقعك وتستشرف بها المستقبل. وفي النهاية لا ننسى أنه الحاضر هو وليد الأمس، والمستقبل هو سيكون ناتج اليوم. فلذلك أنا التاريخ بالنسبة لي عنصر مهم لفهم الحاضر، هذا رقم واحد.
جميل.
والتاريخ فيه عبر كثيرة، يعني التاريخ فيه عبر، ولذلك القرآن يعني
أكثر قصص أو
كثير منه قصص تاريخية، قصص يعني عن الأقوام الغابرة للعبرة. والله سبحانه وتعالى لم يضعها هباء، يعني وضع أنه في حكمة منك تتعلم من سير الأولين. فبالتالي أنا هذه نقطة. النقطة الأخرى أن أنا أستمتع بمحاولة فهم ماذا جرى في الواقع في الماضي، يعني على أرض الواقع. ليش؟ لأنه ليس كل ما يقرأ في صحيح. كتاب تاريخ هو بالضرورة صحيح. والدليل على ذلك أنك لو تقرأ مثلا كتاب تاريخي مكتوب من قبل شخص ينتمي إلى ثقافة معينة، ثم تقرأ عن نفس الفترة من قبل شخص ينتمي إلى ثقافة أخرى، ستجد فيه اختلاف كبير. ليش؟ لأنه في نهاية وجهة نظر كل يرى الأحداث من منطلق رؤيته هو الخاصة، من منطلق قناعاته، من منطلق يعني تحيزاته الشخصية، وبالتالي بيكتب عنها من هذه النظرة يعني. وتجد في عنصر التحيز واضح، يعني عنصر التحيز واضح. وأنا ضربت بها مثل في ثلاثية فرسان وكهنة، إنه أنا بحث يعني في كل ما كتب عن فترة الغزو المغولي للمشرق الإسلامي إلى أن يعني وصل إلى بغداد وسقوط بغداد، وبحثها من كافة الجوانب، من كافة المصادر المختلفة، وكونت رؤية، كونت رؤية التي رأيتها أنا شخصيا أكثر منطقية وأقرب إلى الواقع، وهي اللي طرحتها أنا في الرواية. مع أنه أنا الرواية يعني الثلاثية لم تكن تاريخية بحتة، هي مزيج من التاريخ والخيال العلمي، لكن الجانب التاريخي فيه أنا كنت جدا أمين فيه، من منطلق أني أنا يعني حاولت أني أقدم رؤية أنا أراها أقرب إلى الواقع، وكانت رؤية صادمة الكثير من القراء في العالم العربي، أنه لم يعتادوا النظر إلى تلك الحقبة المهمة، حقبة الغزو المغولي للمشرق الإسلامي، من المنطلق اللي أنا تناولته. دائما في النظرة الأخرى اللي هي النظرة اللي لعلها اشتهرت من خلال أعمال علي من رواية علي أحمد باكتير وإسلامة، والتي أصبحت مستنسخة، تكاد تكون هي الرؤية السائدة في العالم العربي، والتي كانت مختلفة تماما عن ما طرحته أنا في ثلاثية فرسان وكهنة.
جميل، راح أتي للثلاثية، ولكن على ذكر التاريخ اليوم ممكن واحد يتساءل في سؤال كبير، كيف نقرأ التاريخ؟ لكني بروح أعمق شوي عن الآن، نقرأ عن حقبة زمنية، لكن البعض يقول أن التاريخ عبارة عن سياق مستمر إلى هذه اللحظة، فهل في قراءة التاريخ وأنت المطلع على قراءة التاريخ يجب علينا أن نقرأ التاريخ خلنا نقول من البدايات إلى ما وصلنا، أو لا يكفي الاطلاع والاكتفاء بحقبة أن تبحث عنها وستكتفي بكل المصادر التي ترد فيها، أو يجب أن لا أقرأ السياق اللي قبل والسياق اللي بعد حتى أفهم تلك الحقبة؟
لا، التاريخ متصل
يعني هذه النقطة، يعني
التاريخ متصل، لا تستطيع أنك أنت تجي تعزل فترة زمنية عما سبقها، لا تستطيع، لأنه كأنك أنت بتقول أنه هذه الفترة معزولة عن أي شيء سبق، وهذا غير صحيح، لأنه في مقدمات تؤدي لنتائج. فبالتالي يعني مهم أنك أنت تكون مطلع على المقدمات اللي أدت إلى النتائج اللي أنت بتبحثها.
جميل، هل تقدم لنا الروايات تاريخ حقيقي؟
ليست كلها، لا. يعني أنا في اعتقادي رواية علي أحمد باكثير وإسلامة لم تكن تاريخ حقيقي.
أوه، لا. معنى هي الأشهر وهي
هي الأشهر، لكن لم تكن تاريخ حقيقي، لا، كان تاريخ من وجهة نظر الثقافة العربية بحسب ما كتبه المؤرخون العرب، ولم يراعي فيها ما كتبه مؤرخون آخرون، يعني غير المؤرخين ابن كثير وابن الأثير وغيرهم، يعني كان وجهة نظر متحيزة بحتة وكانت أبعد عن الواقع.
يعني كذا أقدر أقول دكتور قراءة التاريخ صعبة، مين سهلة؟
لا، هي سهلة وأنك أنت تملك مفاتيح قراءة التاريخ، سهولتها فإنك أنت تطلع على مصادر متنوعة مختلفة، ولا تعتمد على مصادر واحدة، يعني بالعكس هي جدا سهل، لأنه أصبحت الآن المصادر متاحة، يعني المصادر المتنوعة في متناول اليد، تستطيع أنك تقرأها بكل يسر يعني. فبالتالي هي ليست بذلك بتلك الصعوبة الإنسان ممكن يتخيلها، هي فقط تتطلب جهد القراءة والبحث.
جميل. ممكن بداية تكلمنا عن المقالة والتفاصيل، ومن يعرف تاريخ الدكتور كان صحفيا في بدايات أعتقد الكتابة، ثم انتقل إلى الرواية. ودي أسأل لماذا اخترت الرواية؟ لماذا الدكتور اليوم اختار هذا الشكل الفني لممارسة فنه؟
يعني هو بداية أنا لم أكن صحفيا، أنا كتبت مقالات لكن لا أعد نفسي صحفيا بأي حال من الأحوال، لكني كتبت مقالات نشرت في صحف محلية مختلفة. يعني لا ما أعتقد أن هذا يؤهلني أن أكون صحفي يعني. لكن الرواية أنا بالنسبة لي هي أفضل قالب للتعبير، على الأقل من وجهة نظري أنا يعني. قالب قوي، قماشته واسعة جدا، وتستطيع أن تطرح فيها أفكار بعمق بشكل لا يستطيع أي يعني أي قالب أدبي آخر وأي قالب كتابي يضاهي. وزد على ذلك أنك ممكن تطرح قضايا يعني معقدة بشكل ممتع جدا للقارئ، بحيث أنك أنت تطرح قضايا فكرية فلسفية عادة تكون نخبوية وتجعلها في متناول يد القارئ العادي ويفهمها ويستمتع بها.
جميل. الدكتور منذر طبيب، ودائما يعني يأتيك هذا السؤال أنه كيف حياتك المهنية في الطب وتفاصيله، وبنفس الوقت حياتك الثقافية في الأدب والرواية، كيف أثر جانب الطب على جانب الرواية؟ كيف حياتك؟ هل يعني هل تقتبس من واقعك الطبي في الرواية أو لم يؤثر؟
أنا اقتبست في واحدة من رواياتي، زوجة واحدة لا تكفي زوج واحد كثير، تدور في أروقة الطب، أبطالها يعني أو بعض أبطالها أطباء، واقتبست حكايات من مشاهداتي ومن تجارب أنا يعني شاهدتها أو سمعت بها واستلهمتها في الرواية. فنعم الطب قد يؤثر من هذا المنطلق. يعني شخصية مراد قطز في ثلاثية فرسان وكهنة كان طبيب جراح تجميل، فلا الطب إلا ويؤثر يعني يظهر بطريقة ما أو بأخرى يعني.
جميل. احنا في هذه الحلقة حلقة خاصة تحديدا عن اعمالك، ودنا نسمع كثير، والعاده ان نتكلم عن اعمال الادباء والكتاب، اليوم انت معنا، فافضل من يتكلم عن عمله هو الاديب ذاته. في البداية كانت حكومة الظل، وممكن ذكرت اني تعرفت عليها 2014 ايام الجامعة، وما كنت اعلم عن فيه جزء ثاني لعودة الغائب، ثم قرأتها، ثم اخذت الثلاثية، وقريبا ان شاء الله ساقرأها. ودي أسأل عن 2006، لحظة نشرك للرواية، وهي الرواية البوليسية اللي تقريبا من أوائل الأعمال في هذا الشكل، واللي يستلهم الدكتور التاريخ يعني عاد إلى الدولة العثمانية وإلى الحاضر بنفس الوقت. ودي أتكلم عن هذه تلك التجربة الأولى لك في العمل الروائي في حكومة الظل. كيف كانت؟ كيف أثرها؟ ثم كيف كانت الثلاثية؟
يعني هي باختصار أنا كنت بأقرأ كتاب عن سقوط الدولة العثمانية، وتحديدا في فترة السلطان عبد الحميد الثاني، وأثارني ما قرأت في كتاب عن نظريات المؤامرة وحزب الاتحاد والترقي وتغلغل الماسونية وإلى آخره، يعني من نظريات مؤامرة شعرت أن هذه مادة خصبة مثيرة يعني ممتعة. وحتى يعني وقتها قلت لنفسي أنه يعني ريت لو في رواية أقرأها أبحث عنها يعني تتناول هذا الجانب. وبحث بالفعل يعني بحث عن رواية سواء عربية أو أجنبية تتناول تلك الحقبة المثيرة بقالب روائي، لم أجد، فقررت أن أكتب أنا تلك الرواية.
جميل.
فقررت أحد لم يكتبها أحد فليكتبها أنا يعني. فهي هي هي كانت نابعة من قراءتي لكتاب عن تلك الحقبة يعني. ففكرت أني أكتب، بس ما حبيت أكتب رواية تاريخية تقليدية. أنا ما أحب بشكل عام، أنا عندي مبدأ أنه إذا أردت أن تتميز فأخرج بشيء جديد، لا تعيد تكرار ما يعني من سبقوك، ولا حتكون نسخة مكررة من سبقك. فحاولت أني أخرج بقالب جديد، ومن هنا جاءت فكرة المزج بين الحاضر والماضي، خطين متوازيين، خط بطله نعيم الوزان في الحاضر، وخط آخر بطله جد نعيم الوزان اللي هو خليل الوزان في فترة السلطان عبد الحميد الثاني اللي في 1908 يعني، والفارق الزمني بين الخطين 100 عام قرن.
يا سلام.
فكانت هذه الفكرة ببساطة يعني.
كيف شفت ردة فعل القارئ العربي؟
ممتازة يعني، الرواية الحمد لله حققت يعني أرقام قياسية في المبيعات على مستوى العالم العربي كله لله الحمد.
تتوقع كان متعطش القارئ العربي ولا؟
أكيد أكيد، لو ما كان متعطش ما كانت نجحت الرواية. يعني كان في تعطش لشيء جديد، يعني القارئ العربي دائما يبحث عن شيء جديد، يعني يبحث عن رواية ممتعة وفي نفس الوقت رواية يشعر أنه خرج منها بشيء، التسلية المفيدة إنجاز التعبير. وحكومة الظل كانت يعني بدايات ما يسمى بقالب اللي أنا بعد لاحق اشتهرت به، وقت ما يسمى بالتشويق الفكري، اللي هو مأخوذ من المصطلح الإنجليزي intellectual thriller، اللي هي فكرة أنك تقدم عمل تشويقي لكن بطرح قضايا فكرية ذات عمق. وكانت هذه البدايات، يعني أنا كانت حكومة الظل كانت هي بدايات مشروعي في هذا القالب الروائي اللي كان جديد في العالم العربي، يعني يكاد يكون غير مسبوق، والذي توج لاحقا بثلاثية فرسان وكهنة.
ما الذي تغير عند الدكتور مندر بين العمل الأول حكومة الظل والثلاثية، وماذا أردت أن تقدم في الثلاثية؟
يعني أنا ما في شك حكومة الظل برغم النجاح الكبير هي كانت أول تجربة، وكأول تجربة فيها أكيد أخطاء، يعني كان فيها أخطاء يعني ناتجة عن أنه شخص يكتب ليس لديه خبرة كبيرة، لكن الحمد لله يعني في عودة الغائب اللي هي مكملة لحكومة الظل استطعت أني أتجاوز كثير من الأخطاء اللي وقعت فيها في حكومة الظل، وأتت الرواية بشكل أفضل بكثير على المستوى الفني. وثم مع تراكم الخبرة يعني أو الخبرات جاءت ثلاثية فرسان وكهنة، وكانت أكثر نضجاً بكثير من حكومة الظل وعودة الغائب.
جميل. ماذا أردت أن تقدم في الثلاثية؟ سقوط بغداد ولا؟
لا يعني سقوط بغداد أتت في الجزء الثالث. يعني سقوط بغداد كانت فقط في الجزء الثالث في قرين، لكن لا أنا أردت أن أقدم قالب جديد يجمع يعني قالب غير مسبوق في العالم العربي، وهو مزج الخيال العلمي بالرواية التاريخية. بس الطرح كذلك كان طرح كذلك في الجانب التاريخي، يعني غير الأسلوب السردي المزج بين الخيال العلمي والتاريخ، غير كونه جديد الطرح التاريخي نفسه كان جديد، أني طرحت رؤية عن تلك الحقبة اللي حقبة الغزو المغولي للعالم الإسلامي، رؤية مختلفة عن السائد كما ذكرنا سابقا. يعني والشيء الآخر أنه أردت أن أقدم يعني المدارس الفكرية الإسلامية التي كانت متواجدة في تلك الحقبة بشكل محايد، وكنت من أوائل الروائيين السعوديين اللي تناولوا الفكر المعتزلي، الفكر الصوفي، الفكر السلفي بشكل محايد، يعني بشكل غير منحاز. وطبعا احنا نتكلم هذا الكلام في 2012 لما كانت الأمور مثل هذه او مثل هذه الطروحات كانت يعني
حساسة
جدا، يعني خصوصا تتحدث عن المعتزلة عن التصوف بشكل محايد، كان يعني شيء يعني كثيرين يعني يتجنبوه من الأدباء السعوديين يعني، ولكني قدمته بشكل جريء وكان يعني صادم لكثير من القراء ما في شك.
هل كان في ردة فعل قاسية أو شديدة تجاه هذا الشكل أو هذه الجرأة؟
يعني أكيد كان في كان في يعني كانت يعني يعني التيار الصحوي كان وقتها قوي ويعني يعني كان مستاء يعني من هذه الرؤية المحايدة. أنا ما كنت بقدم يعني أنا ما كنت بقدم يعني عمل يهدف إلى نشر فكرة عن دون فكرة، أنا كنت أقدم يعني، وهذا اللي أنا حرصت عليه إني أتحدث عن التيار من منطلق رؤيته هو لنفسه، مش منطلق رؤية خصمه له. وهذا الخطأ اللي كثير ما نقع فيه إحنا خصوصا في وقتها يعني في سواء في الأدب أو في الأطروحات الفكرية، إنك تقدم فكرة أو مدرسة فكرية أخرى من منطلق رؤيتك أنت لها المناقدة
المدافع غالبا
أو أنك تقدم فكرة مدرسة أو تيار فكري من رؤية خصومه له، وهذا خطأ معرفي كبير. أنت إذا أردت أن تقدم وتكون أمين في تقديمك لتيار فكري يجب أن تقدمه من منطلق رؤيته هو لنفسه وتكون محايد وتجعل القارئ يحكم.
كيف تضمن دكتور في الأعمال الروائية التاريخية أن يكون فيها جانب الأمانة الفكرية أو الأمانة النقلية تحديدا للتاريخ وجانب الإبداع والخيال والأمور وخاصة وأنت كيف تعاملت مع هذه النقطة؟ يعني غالبا مرات التاريخ قد يحكمك على شيء معين بينما خيالك أو إبداعك يريد أن يأخذ جانب آخر. لو بنسوي معيار مثلا خلني أفترض هذا الافتراض، ما هو المعيار اللي أقدر أقول هنا خلاص لعد تحرف التاريخ أكثر مثلا؟
لا شوف، خلينا نتفق على مسألة وهو أنه الروائي ليس مؤرخ، ليس مؤرخ طيب. وخطأ أنه الروائي يلبس دور المؤرخ. التاريخ ليس هدف في حد ذاته عند الأديب. التاريخ هو يوظف من أجل خدمة العمل الأدبي، الرواية في هذه الحالة يعني. فأنا أتناول التاريخ من منطلق يخدم النص الأدبي اللي بأكتبه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لابد أن يكون في زي عقد أدبي بينك وبين القارئ، أنك أنت إذا أردت أن تقدم تاريخ حاصل فيجب أن تكون أمين فيما تقدم، إلا إذا أردت أن تقدم تاريخ مغاير، وهذا قالب من قالب أدب الخيال العلمي، يعني من قالب أدب الخيال العلمي ما يسمى بالالترنت هيستوري أو التاريخ الموازي أو المغاير. هنا لا تستطيع أنك تفعل ما تشاء، أنك أنت أساسا طرحت عمل يدخل في ضمن تصنيف الأدب الخيال العلمي وهو التاريخ المغاير، فبالتالي هنا القارئ يدرك أنك أنت تقدم تاريخ مغاير، لأن هذه رواية خيالية تدخل ضمن تصنيف أدب الخيال العلمي، وبالتالي لست مجبرا أنك تتناول التاريخ كما حصل وتستطيع أن تغير فيه كما تشاء، لكن القارئ يجب أن يكون مدرك أنه هذا العمل الأدبي الذي تقدمه هو أدب تاريخ مغاير. لكن إذا أنت تقدم تاريخ واقعي كما أنا فعلت في ثلاثية فرسان وكهنة، فيجب أن تكون أمين فيما تقدم. طبعا أن تكون أمينا هذا لا يعني أنك أنت تتبنى رؤية دون عن غيرها، أنت تعرف في القراءة التاريخية قد تكون هناك رؤى مختلفة أكثر من رؤية نفس الحدث. الأديب من حقه يعني يتبنى أي رؤية التي أراها تخدم النص الأدبي. أنا لست ملزما بأني أخذ قراءة ابن كثير للتاريخ مثلا، ممكن أخذ قراءة أخرى، قراءة جلال الدين مثلا وهو كان مؤرخ مسلم جزء من الدولة المغولية. يعني كثيرون لا يعلمون أن المغول كان بها علماء مسلمين، كانوا بها مؤرخين مسلمين، من ضمنهم الجويني، جلال الدين، وغياث الدين، وكتبوا كتب موجودة إلى الآن، يعني موجودة الكتب هنا، يعني مش أنها كتب انقرضت أو ضاعت، وتقدم رؤية مختلفة تماما عما قدمه ابن كثير. فتستطيع أن تتبنى رؤية أحد هؤلاء مثلا، أو ممكن تتبنى رؤية مؤرخ أوروبي مثلا. الأوروبيين احتكوا مع المغول وكتبوا عن تلك الحقبة. إذا وجدت أن هذه الرؤية تخدم النص الأدبي الذي تطرحه بشكل أفضل، ما في شيء يمنع أنك تتبنى. أنه في النهاية أنا لست مؤرخ، أو الأديب ليس مؤرخ، هو أديب يكتب عمل روائي. العمل الروائي هذا ليس الغرض منه أن تدرس التاريخ، يعني أنت لا تدرس التاريخ من الروايات، أنت تقرأ الرواية حتى لو كانت تاريخية، تقرأها لغرض النص الأدبي الذي يطرحه المؤلف، فبالتالي يستطيع هنا المؤلف أن يتبنى أي رؤية طالما أنها رؤية موثقة. طبعا أنا شخصيا أفضل أن يبني الراوي يبني رؤية محايدة مبنية على قراءات متعددة، وهذا أنا ما فعلته. يعني أنا لم أتبنى وجهة نظر معينة، لا، أنا قرأت وجهات نظر مختلفة ثم خرجت بما أنا كنت على قناعة به، وهو ما قدمته في العمل الروائي، وكان وما قدمته كان يخدم النص الأدبي، يعني كان يخدم الرواية.
جميل، ذكرتني الدكتور ونتكلم الحين كتاب كان صادم بالنسبة لي بداية قراءتي، اللي هو الفتوحات الإسلامية من وجهة نظر المهزومين وحال زي كذا. فما كنت أتخيل أنه يوم في تاريخ آخر كتب، لكن كيف ينظر الآخر له يعني. فذكرني كلامك. بروح بعد هذه الروايات دكتور إلى الرواية السادسة، واللي صدمت القراء بالعنوان زوجة واحدة لا تكفي، زوج واحد كثير. وأعتقد أن كثير جاء نقد للعنوان قبل قراءة الرواية. كيف كانت تلك التجربة ماذا تحكي؟
عندنا مشكلة مع الأسف في العالم العربي إنه بعض الأحيان بنقرأ كتاب من عنوانه.
يعني ما كتاب واضح من عنوانه أردت اللي
يعني لو اللي يقرأ الكتاب حيدرك إنه العنوان هذا تهكمي. يعني هو العنوان المقصود به إنه يعني إنه الرجل يقول زوجة واحدة لا تكفي، منطلق إنه يريد أن يتعدد. فترد عليه المرأة يعني نكاية زوج واحد كثير، يعني واحد فهي تعكس يعني موضوع الرواية، الصراع بين شخصيات الرواية، من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة، من يريد أن يدخل في علاقات يعني زوجية غير العلاقات التقليدية من خلال زواج المسيار مثلا، من يريد المرأة التي لا ترغب في التعدد، التي تفضل أن تكون يعني تعيش لوحدها من أن تتزوج شخص متزوج غيرها. ففي هذه الرؤى المختلفة، وكل شخصية بتعبر عن وجهة نظرها. يعني الرواية كانت تتحدث من أكثر من شخصية، أو أكثر من شخصية تعبر عن نفسها وتقدم الأحداث من منطلق رؤيتها هي. فقد نجد الحدث الواحد يقدم من أكثر من وجهة نظر، وكل وجهة نظر بتنظر إلى الحدث بزاوية مختلفة، فنجد أن الحدث نفسه ينقل بطريقة مختلفة مع أنه هو نفس الحدث.
ما سبب انتقال الدكتور من التاريخ إلى الواقع؟ يعني هذه رواية تقريبا واقعية صحيح. عن الأحداث، وش كان السبب؟
تغيير حقيقة، تغيير.
هل يعني هل أطر الدكتور في التاريخ وأردت أن تخرج منه يعني، أو تريد أن تجرب شيء جديد؟
يعني بعد 5 روايات تاريخية حبيت أقدم شيء مختلف. يعني حبيت، ما حبيت أكرر نفسي يعني، حتى أنا لا أصاب بالملل يعني. فأردت أن أقدم رواية اجتماعية بس بطريقة سردية مختلفة غير تقليدية.
جميل. وهل ترى نجحت هذه التجربة؟
يعني أنا بالنسبة لي نجحت، لكن كمبيعات لا، يعني مقارنة بما سبقها. بس الحق يقال كمان أي رواية تقارنها بنجاح ثلاثية فرسان كالو وحكومة الظل وعودة الغائب حتظلم، لأنه حكومة الظل وعودة الغائب وثلاثية فرسان وكهنة، فرسان وكهنة وقطز وقرين الثلاثية استثنائية، يعني مبيعاتها استثنائية إذا بتكلم كنجاح يعني مبيعات. فبالتالي صعب أنك تقارن شيء بشيء استثنائي، يعني المبيعات لم تكن هي المتعارف عليه في العالم العربي يعني. فبالتالي يعني أي عمل سوف يأتي ويقارن بهذه الأعمال الخمسة سوف يظلم يعني. لكن يعني أنا أعتقد أنه عدد كبير من قرائي كان يعني كان متوقع رواية ذات السياق، ويعني ما عجبتهم فكرة أني أدخل يعني في مجال آخر تماما كان غير متوقع، هو مجال الرواية الاجتماعية. فكانت ما في شك في ردة فعل، لكن الملاحظ أنه من قرأ، وهذه شيء لاحظتها فعلا يعني، من قرأ زوجة واحدة لا تكفي، زوج واحد كثير، ولم يقرأ لي من قبل بلا استثناء كانوا معجبين بالرواية.
عجيب.
يعني كل من قرأ لي هذه الرواية أولا وتواصل معي كان جدا معجب بها الرواية. الذين لم يعجبوا بهذه الرواية هم قراء السابقين يعني.
صورة ذهنية معينة.
بالضبط. لكن هي رواية أنا أعتبرها بالعكس، أنا رواية أعتز بها جدا، أعتقد أنها رواية ظلمت. لكن يعني من يقرأها قراءة بدون مقارنة بأعمالي السابقة سيجد أنها رواية بالعكس يعني، يعني أعتقد أنها رواية متميزة جدا.
جميل. ماذا عن عملك الأخير صائد الساحرة؟
صائد الساحرات. نعم. صائد الساحرات رواية يعني ليست تاريخية كذلك، لكنها رواية بوليسية ذات طابع نقد ثقافي. يعني هي مزج بين النقد الثقافي والرواية البوليسية. يعني رواية فيها سخرية من المشهد الثقافي المحلي. ورؤية النخبة للرواية البوليسية. يعني في رؤية متعالية لدينا في مع الأسف في المشهد المحلي على النوعية هذه من الروايات البوليسية، ينظر لها أنها رواية دونية. فالرواية هذه كانت يعني تسخر من هذه الرؤية، من خلال جعل البطل وهو كاتب الرواية اسمها صائد السحرات، رواية نجحت بشكل كبير، هو نفسه يعني يحتقر الرواية التي كتبها. يعني تتوالى الأحداث بشكل يعني بشكل بوليسي، يعني ما أبغى، أنا عارف إنه اللي ما قرأ الرواية ما لو ما أبغى أحرقها عليه، بس هي رواية يعني بوليسية ساخرة وتسخر من المشهد الثقافي المحلي. فكانت مختلفة كذلك عن زوجة واحدة لا تكفي، ومختلفة عن الروايات السابقة، لكنها تتفق مع حكومة الظل ربما وعودة غائب في أنه في طابع البوليسي يعني له.
أبو عمر اليوم تقريبا هو الروائي السعودي والعربي التي كتبت عن دراسات كثيرة، ماجستير ودكتوراه. ودي تحكيني عن هذه التجربة، وتحديدا أول دراسة كتبت عن أعمالك.
هو بس أولا لست الوحيد،
أي
يعني في أدباء كثيرين كتبت عنهم أعمالهم دراسات جامعية ويعني
وبحث أكاديمية
دكتوراه وماجستير وغيرها يعني. فأنا لست الوحيد عشان صح لا أدعي شيء لا أستحقه، لكن الحمد لله من الذين كتبت عنهم دراسات كثيرة وعديدة يعني، والله الحمد يعني من مشرق الأرض إلى غربها فعلا يعني، الحمد لله. وهذا شيء نفتخر به يعني، أنه دراسات كتبت على مدى السنين في إندونيسيا، في الهند، في دول الخليج، طبعا في الجامعات المحلية، في تركيا، في الجزائر، المغرب العربي، الحمد لله يعني دراسات كثيرة في بريطانيا كثيرة يعني ومرصودة. وهذا شيء أنا أعتز به حقيقة يعني، من الأشياء اللي أعتز بها أنه النجاح لم يكن فقط نجاح مبيعات، ولا كثيرين حققوا نجاح مبيعات كتب يعني، لكن أن يكون النجاح كذلك على المستوى الأكاديمي. يعني دائما أقول أن يجد إنسان أن عملك يستحق أن يكرس سنتين ثلاثة أربعة سنين من حياته لكي يدرس، أنا هذا شيء أعتز به جدا، أعتبره فخر لي، أنه إنسان يقتطع من وقته الثمين ساعات وساعات على مدى سنوات ويكرس حياته أو جزء كبير من حياته لكي يدرس عمل أنت كتبته، أنا أعتقد هذا أكبر فخر يعني ممكن يناله كاتب يعني، على الأقل من وجهة نظري أنا يعني.
عظيم جدا. ذكرت دكتور مرة أن الرواية العربية بتأثير نجيب محفوظ أصبحت عالقة في الرواية الاجتماعية،
صحيح،
وش تشوف أسباب ذلك؟
بسبب هيمنة نجيب محفوظ. نجيب محفوظ روائي فذ عظيم يعني، من أعظم الروائيين التي أنجبتهم الكرة الأرضية، وهذا ليس رأيي أنا، هذا جائزة نوبل لم تمنح نوبل من عن فراغ، روائي عظيم يعني، يعني عبقرية روائية نادرة. طغيان يعني هيمنة نجيب محفوظ يعني ووجوده كان يعني في طغيان على الرواية العربية، أنه أصبح كل متأثر بنجيب محفوظ يريد أن يعيد تكرار تجربة نجيب محفوظ، وهذه لا شك أثرت على الرواية العربية أنه لم تخرج عن عباءة نجيب محفوظ أو عباءة إحسان عبد القدوس إلى حد ما، أنه كمان إحسان عبد القدوس كذلك روائي فذ يعني لا نغفله حقه. إحسان عبد القدوس في الجانب الرومانسي يعني هو الأب الروحي للرواية الرومانسية في الأدب العربي، فأصبحت الرواية العربية تكاد تكون ما بين الرواية الاجتماعية الواقعية الاجتماعية أو الرواية الرومانسية، ولم تخرج عن هذا الإطار يعني حقبة كبيرة من الزمن إلى أن أتت الألفية وبدأ يظهر روائيون يعني بدأوا يخرجوا عن هذه العباءة وبدأت تظهر أنماط روائية أخرى يعني.
ما هي الأشكال دكتور الروائية اللي المفترض الآن الرواية العربية تأخذها حتى نصل إلى الرواية العالمية؟
كثير كثير يعني، خيال العلمي، الفانتازيا، الرواية البوليسية، الرواية الرعب، رواية مثلا الأدب القانوني اللي اشتهر فيه جون غريشم في أمريكا، رواية يعني الرواية التاريخية المغايرة اللي هي التاريخية الفانتازية، رواية مثلا ممكن كمان الواقعية السحرية اللي اشتهر بها الأدباء اللاتينيين، قوالب كثيرة يعني القوالب الأدبية يعني متنوعة وعديدة، ليست فقط رواية يعني ما ليست محصورة في الرواية الواقعية الاجتماعية أو الرومانسية، في قوالب كثيرة يعني وبدأت تظهر يعني الروايات هذه ظهرت يعني مش إنها غير موجودة في العالم العربي، هي بدأت يعني مثلا الله يرحمه الدكتور أحمد خالد توفيق كان رائد في التسعينات، بدأ يعني في التسعينات روايات الرعب وهو أصبح رائد رواية الرعب في العالم العربي. نبيل فاروق كان أول من بدأ في الخيال العلمي في الثمانينات في مصر يعني، وظهرت أسماء لاحقا يعني، فبدأ فيه الآن أصبح في قوالب مش أنها غير موجودة في العالم العربي لكنها ظهرت متأخرة جدا وما زالت في البدايات يعني لم نقطع شوطا كبيرا فيها يعني، فبالتالي لسه في البدايات في قوالب غير موجودة يعني مثلا الرواية القانونية اللي هو التشويقية القانونية على غير رواية جون غريشم على حد علمي غير موجودة في الأدب العربي، ففي قوالب لسه يعني ما زالت يعني تحتاج إلى من يبرزها يعني. أنا مسكت جانب اللي هو الانتلكشوال ثريلر أو التشويق الفكري يعني يعني مصطلح هذا استخدمه دائما أذكره لأنه حقيقة أريد أن أنسب الفضل لأصحابه، كاتب الإماراتي سلطان الزعابي هو أول ما أطلق هذا الوصف لما كان بيكتب كان مقدمة كان بيكتب مراجعة لرواية حكومة الظل، فاستخدم هذا المصطلح التشويق الفكري اللي هو يقصد به الانتلكشوال ثريلر اللي اشتهر به أمبرتو إيكو. يعني الانتلكشوال ثريلر عرابه في الأدب العالمي هو أمبرتو إيكو صاحب اسم الوردة وبندول فوكولت ومقبرة براغ وغيرها من الأعمال. فمثلا هذا جانب أنا يعني اهتميت به وبرزته في العالم العربي، وظهرت أسماء أخرى بدأت تأخذ يعني قوالب أخرى وبدأت تشتهر به يعني، وهذا شيء جيد يعني جيد، لكن نأمل دائما إلى المزيد يعني، نأمل أن يكون في تيارات أدبية واضحة واضحة المعالم ويعني وصاحبة أو لديها إنتاجات غزيرة بحيث يكون فعلا تيار أدبي ملموس وموجود وقوي في العالم العربي كما هو حاصل في الأدب الغربي أو في الأدب المشرق الآسيوي.
ماذا عن الحالة السعودية دكتور اليوم؟ هل وين إحنا في الرواية العالمية؟ كيف تشوف المشهد؟
الرواية السعودية متواجدة بقوة في الرواية العربية يعني في المشهد العربي الرواية السعودية موجودة يعني موجودة طيب. ومقروءة ولديها جمهورها ويعني ولها مكانتها المتميزة ما في شك. الأدب العالمي لا ما هي موجودة يعني حق يقال
ما زلنا،
وهذا حال الأدب العربي ككل مش فقط الرواية السعودية يعني الأدب العربي يعني إذا استثنينا نجيب محفوظ بحكم أنه فاز بجائزة نوبل وبعض الأسماء يعني هنا وهناك ما لها حضور قوي في الأدب العالمي مع الأسف، وجزء منها إحنا يعني حقيقة جزء يعني جزء من أسبابها نحن يعني أنفسنا أنه نحن لا نروج لأعمالنا بشكل جيد يعني حقيقة يعني ليس من بالكفاية أننا نترجم يعني الترجمة أننا نترجم عمل أدبي عربي إلى لغات أجنبية غير كافي في حد ذاته، ممتاز جيد لكن غير كافي، لابد أن نسوقها يعني لابد أن نسوق هذه الأعمال كذلك يعني نسوقها من خلال إقامة ندوات عن هذه الأعمال، حفلات توقيع كتب، نقوم بالتسويق كما يقوم به الغرب يعني الغرب. لماذا الرواية الغربية مثلا مهيمنة؟ لأنه الغرب يجيد فن التسويق
صح،
لما يتناول العمل الأدبي الكتاب أو الكتاب بشكل عام سواء كان أدبي أو غير أدبي يعني سواء كان عمل سردي أو غير سردي هو يتناولها كسلعة، سلعة يريد أن يسوقها، منتج في النهاية، وهذا المنتج دار النشر تريد أن تربح منه، فبالتالي هي تعمل بآلية التسويق. نحن في العالم العربي ما زلنا متأخرين كثيرا في هذا الجانب يعني لا نجيد فن تسويق الكتاب، وبالتالي هذا بينعكس أنه إحنا يعني ما بنكون مقروئين على مستوى العالم. لأنه بكل بساطة لا نسوق لإنتاجنا يعني، حتى المترجم منه لا نسوق له بشكل جيد.
من في بضاعة يعني بعضها جيدة
كثير، بضاعة البضاعة الجيدة عندنا كثيرة، بس مع الأسف
كتسوير.
يعني ما في أحد خارج العالم العربي يعلم عنها شيء.
أعتقد برضو دكتور العالم الغربي يعني أعرف ناس كثير وظيفته أصلاً أنه يكتب، يعني هو أصلاً كاتب روايات أو كاتب عمل سردي أو غير سردي ويسوق له كل شيء. اليوم صعبة الواحد يعيش على الكتابة مثلاً فقط، تلقاه عنده وظيفة أساسية وممكن وظيفة ثانية ثم شيء ثالث هو الكتابة. فممكن هذا جزء من الأشياء التحديات اللي نواجهها اليوم في العالم العربي تحديداً.
السبب بسيط جداً، لأنه حتى لو الكتاب نجح ما حيكون له مردود مادي كبير لأسباب عديدة، يعني منها الحصول على الحقوق. فيعني في الغرب في عندك وكيل أدبي، وكيل الأدبي هو الضامن حقوق المؤلف، هو اللي هو همزة الوصل بين المؤلف وبين الناشر. هنا لا يوجد، يعني دحين بدأت مبادرات وجود وكيل أدبي لكن ما زالت في البدايات، يعني لا يوجد يعني صناعة وكيل أدبي راسخة لسه في البدايات يعني. فبالتالي هذه كانت عنصر يعني مؤثر في حصول المؤلف على حقوق. الشيء الثاني أنه أنت عندك، نرجع لموضوع التسويق، الكتاب الكتاب الناجح في الغرب يبيع بكميات مهولة، يعني
ملايين.
رواية مثلا الخيميائي باولو كويلو بعد كان يعني حوالي 50-60 مليون نسخة. رواية كثير من الروايات البستسلرز يعني بنشوفها على لائحة نيويورك تايمز بستسلرز، بتكلم احنا مبيعات بالملايين. فبالتالي المردود المادي بيكون كبير للرواية عندما ينجح. طبعا الغالبية العظمى لا ينجحون بهذا الشكل يعني، بس عندما ينجح الرواية وعمله يبيع بهذه الكميات الكبيرة، المردود المادي بيعوض هذا التعب يعني. لكن احنا في العالم العربي لا يوجد هذه المبيعات الضخمة بهذا الحجم يعني. يعني أنجح الأعمال تبيع مئات الألوف من النسخ يعني، لكن الملايين الكثيرة هذه يعني تكاد تكون غير مسموع يعني، غير موجودة في العالم العربي يعني. وهذا عائد إلى التسويق، الكتاب لا يسوق له بشكل جيد، فبالتالي لا يبيع بنفس القدر الذي يبيعه الكتاب الناجح في الغرب. فبالتالي المردود المادي على الكاتب حتى الناجح، وأنا لا أتحدث هنا على الكاتب المغمور، لا أنا أتكلم هنا على الكاتب الناجح يعني الذي لديه اسم واضح وساطع، نجاحه شيء لكن المردود المادي من كتبه هذه شيء آخر يعني. فبالتالي لا يستطيع أن يقتات من مبيعات كتبه، فبيضطر أنه يكون عنده وظيفة يجني منها المال. وطبعا هذا بيكون على حساب أنه تفرغه للعمل الإبداعي، لأنه مضطر أنه يوازن بين الكتابة وبين متطلبات الحياة الأخرى يعني. صح.
لقمة العيش على
قولتها. لقمة العيش
هذه أهم. اليوم دكتور لعلي يعني الحديث لا يمل، لعلي يختم بهذا السؤال، ولكن كقارئ روايات وأجد أن هنالك روائي جاد أمثالكم دكتور، ليس هذه مجاملة، الشخص اللي يتفرغ أو يعني يطلع على كل ما كتب في تلك الحقبة مثلا حتى يخرج بهذه الرواية. تذكر مثلا كذلك رضوى عاشور كيف أنها تأخذ الرواية بشكل جدي، يعني خاصة الطنطورية وثلاثية غرناطة، وروائيين كثير. اليوم نشهد حالة من الإنتاج الفكري والروائي تحديدا بكثرة ليس كالسابق، يعني هل تشوف هذه الحالة صحية أنه صرنا ننتج بكثرة أو أنها غير صحية؟
هل احنا بننتج بكثرة فعلا؟
والله يشوف الفترة الماضية فيه، يعني لو قارنها بالسنوات الماضية في هذه الفترة احنا من اعلى الفترات.
بس انت بتقارنها بفترة اصلا كانت ميتة.
إيه كانت شبه ميتة يعني، فما زلنا احنا في صعود يعني. الحين تشوف احنا مقلين
طبعا. 400 مليون عدد سكان. انت تعرف خلينا نقارن العالم العربي بامريكا. يعني أمريكا عدد سكانها أقل من العالم العربي، 330 مليون تقريبا،
حولنا 400 وشوي.
400. تعرف كم عدد الإصدارات السنوية في أمريكا؟
كم؟
حوالي 400 ألف
ما شاء الله
السنة الواحدة أمريكا فقط. إصدارات جديدة
عدد مهول.
هل إحنا حتى قريبين من هذا الرقم؟
ما أعتقد.
ولا حتى عشر هذا الرقم. فبالتالي إحنا لسه المشوار أمامنا طويل. بالعكس ياريت يكون في إنتاج أكثر، يعني ياريت يكون في إنتاج أكثر وأكثر. طيب. فلا لا تستكثر العدد البسيط هذا، يعني لأنك بتقارنه بسنوات كنا فيها يعني شبه ميت الحقل الثقافي يعني. لا، وإحنا الآن بدأنا ننتعش شوي، يعني بدأنا نحيا يعني، فبالتالي أنت بتقارن بفترة ميتة. لا إحنا بعيدين كل البعد عن يكون إنتاجنا غزير. إنتاجنا ليس غزير على الإطلاق. يعني
جانب الجودة كيف تشوفها؟
زي في كل العالم ترى، حتى في كل العالم غالبية ما ينتج غير جيد. أنت تحسب أنه مثلا في أمريكا 400 ألف دي كلها
أكيد.
أعمال يعني عظيمة، أعمال عظيمة محدودة جدا يعني. وهذا الطبيعي يعني. أنت يعني تنتج أعمال، ومن أعمال هذه لو أتت أعمال يعني خلينا نقول 10% فعلا تستحق أن تلقب بأن أعمال جيدة، فهذا شيء جيد يعني، هذا شيء ممتاز أنا أعتبره، أو توصف بأن أعمال جيدة، هذا شيء ممتاز جدا. فبالتالي يعني إحنا لا نهتم بمسألة والله الكم الأكبر غير جيد أو ليس بالمستوى، أو هذا كله ليس هذا المحك. أنت اللي يهمك أنه يكون في تجارب متنوعة، تجارب فيها غزارة، ثم تأخذ من هذه التجارب الأفضل وتبني عليها. والشخص الذي كتب اليوم عمل ليس يعني بتلك الجودة، أنت تريد أن يكون هناك كمان حركة نقدية جيدة، وهذه مسألة مهمة يعني لما نتطرق إليها، أنه لابد أن يكون في حركة نقدية مواكبة حتى يستفيد منها الكاتب الذي أنتج عمل غير جيد، فيحسن من بضاعته فينتج عمل أفضل من الذي أنتجه سابقا، فيتطور ككاتب. يعني مو كل كاتب أول عمل يكتبه حيكون ممتاز، لكن الكاتب ممكن يتطور، ممكن يكون لاحقا كاتبا ممتازا. لماذا؟ لأنه كان يوجد ناقد أو مجموعة من النقاد اللي وجهوا ذلك الكاتب إلى كيفية تحسين كتابته، وبينوا له أوجه الإخفاق فيما كتب والنقاط القوة، فاستطيع أن يبني على تلك النقاط القوية ويتجنب السلبيات التي اقترفها في كتابة العمل. وهكذا تتطور الأمور يعني. لكن إحنا عندنا مشكلة أنه ما في حركة نقدية قوية في العالم العربي مع الأسف، يعني الحركة النقدية ضعيفة جدا، فبالتالي الذي يكتب كتاب سيء ما بيتطور، لأنه ما حد بيوجهه، ما حد بيقول له إيش الخطأ وإيش الصواب، فبالتالي بيعيد إنتاج نفس السوء، وهذه مشكلة. لكن هذه أنا أعتقد ما يلام عليها الكاتب، بل يلام عليها أنه لا يوجد نقاد مؤثرين، يعني لا توجد حركة نقدية قوية تستطيع أن تساعد الكتاب في أنهم يحسنوا من أو يطوروا من كتاباتهم.
جميل. لو كان هنالك نصيحة واحدة تقدمها للروائي السعودي، ماذا ستكون؟
للروائي السعودي النصيحة أقدمها دائما لما أحد بيسألني بقول له، هي أكتب ما أنت مقتنع به، وليس ما يعني يمليه عليك غيرك. اكتب ما أنت مقتنع به، إنه في العمل الإبداعي لا يوجد صح وخطأ، يوجد إبداع. قد يكتب الكاتب عمل يخالف القواعد المتعارف عليها، لكن هذا العمل قد يصبح فيما بعد هو المقياس للقواعد الجديدة التي تأتي لاحقا. طبعا هذا لا يعني أنه يعني كمان لابد أن أكون كمان يعني واضح، أنه هذا لا يعني أنه يأتي شخص ويضرب قواعد اللغة عرض الحائط، ويضرب قواعد يعني أسس الفن السردي عرض الحائط، ويقول أنا أكتب بشيء جديد. طبعا من حيث النظرية أنت ممكن تكتب ما تشاء، لكن في أسس يعني بنلتزم بها كلنا. يعني مثلا لابد أن تكتب بلغة غير ركيكة، لابد أن تراعي قواعد اللغة العربية، يعني هذه بديهيات. يعني عندما تكتب رواية يعني في أسس بسيطة، يعني لابد أنك يعني تكتب رواية، لابد يكون في مثلا يعني في شخصيات، في مكان، في حدث، في يعني حبكة، في عقدة. طبعا ممكن تناول هذه الأشياء كلها بطرق مختلفة جديدة، ممكن يعني مثلا التركيز على جانب دون جانب، ممكن تغاضي عن جانب في سبيل التجديد، وهذا كله موجود في عالم الأدب والرواية. لكن لابد أن يكون الكاتب أو الروائي ملم بالقواعد حتى إذا أراد أن يكسرها يكون يكسر شيء هو يدركه، مش يروح يكسر شيء هو ليس على دراية به. يعني هذه كمان من النقاط، إن إذا أردت أن تكسر القواعد لابد أن تكون أولا ملما بتلك القواعد قبل أن تكسرها يعني، وما ينفع تروح تكسر قواعد أنت أساسا ما تعرفها يعني من باب الجهل يعني. فهذه نقطة، بس إذا يعني إذا حطينا هذه على جنب المبادئ الأساسية، لابد أن يكتب الكاتب ما هو مقتنع به، يعني مش ما يعتقد أنه قارئ يريده. أنا من الأشياء اللي يعني أنتقدها لأي كاتب أنه يجي يقول لك والله أنا بكتب شيء اللي ممكن ينجح مع الجمهور، أو بكتب الرواية اللي يعني ترضي المجتمع، أو تكتب الرواية اللي ترضي النقاد. هذا خطأ أنا في اعتقادي. لا، اكتب الرواية التي ترضيك أنت أولاً، التي ترضيك أنت أولا ككاتب، بغض النظر هي أرضت النقاد، أرضت المجتمع، أرضت القراء، هذا شيء جانبي، لازم أن ترضيك أنت أولا. إن إذا الرواية هذه لم ترضيك أنت فالباقي كله ليس له قيمة.
جميل، يعطيك العافية دكتور، سهرناك معنا.
لا بالعكس، استمتعت بهذا اللقاء. شكرا.
الله يرفع قدرك. شكرا لك، وشكرا للسامعين والرائين وصول إلى هذه المرحلة. ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وهذا شكر خاص لهيئة الأدب والنشر والترجمة لهذه الفرصة في مهرجان الكتاب والقراء، وكذلك الشكر لفريق جولان خلف الكاميرا مهند المطيري وأحمد يوسف، وكذلك في إدارة المشروع رند أبا الخيل. وفي أمان الله.